أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. إذا كان لدينا اسم منقوص مثل قاضي، وهذا الاسم المنقوص سمي به شخص ما، هذا الاسم المنقوص جعل علما، كما لو سميت ابني قاضيا، ففي هذه الحالة يقول إن كان نظيره من الصحيح يعامل معاملة الممنوع من الصرف، فإن هذا الاسم المنقوص أيضا يعامل معاملة جوار. مثلا قاض إذا جعلته اسما لولدي، فهنا نقول فيه علمية لكن لا يوجد فيه تأنيث، فلذلك ماذا ينبغي أن نقول فيه؟ في ابني مثلا، هذا قاض، رأيته قاضيا، مررت بقاض، لا يكون هناك منع من الصحة. لكن إذا سميت ابنتي هذا قاض، فنقول قاض في هذه الصورة تشبه ضارب إذا سميت ابني، إذا سميت بنتي ضارب، وإذا سميت بنتي ضارب هل يكون ممنوعا من الصرف أو لا يكون ممنوعا من الصرف؟ يكون ممنوعا من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتأنيث. فإذا خلاصة المطلب وبشكل مبسط أكثر، الاسم المنقوص إذا جعلته علما لمذكر فلا يستوجب ذلك المنع من الصرف، فتعامله معاملة الاسم المنقوص العادي فيكون معربا منصرفا، تقول هذا قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض. لكن إذا جعلته علما لأنثى ففي هذه الحالة لابد من معاملته معاملة الممنوع من الصرف، لأنه اجتمع فيه أنه علم وأنه علم لمؤنث. وقد تقدم أن التأنيث والعلمية مما يمنعان من الصرف مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك لابد من منعه من الصرف. كيف نمنعه من الصرف؟ يقول بنفس الطريقة التي نمنع بها جوارا من الصرف. تذكرون ماذا قلنا في جوار؟ هذه جوار، ورأيت جواريا، ومررت بجوار. فنحرمه من التنوين في حالة النصب. لأنه في حالة النصب التنوين يكون تنوين تمكين، وهذا بحسب الفرض ممنوع من الصرف فلا يقبل تنوين التمكين. فكذلك نقول هذه يعني ابنتي مثلا قاض، ورأيت قاضية، ومررت بقاض، فنحرمه من التنوين في صورة النصب، ونبقي التنوين في صورتي الرفع والجر لأنه تنوين العوض وليس تنوين تمكين. واضح المطلب؟ إذن فكرة بسيطة، أنه هذا الاسم المنقوص إذا جعلته علما لأنثى فكيف نعامله معاملة الممنوع من الصرف؟ ننزله منزلة جوار، نعامله بنفس الطريقة التي نعامل بها جوار. نقرأ: كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف. هو عقد يعني المصنف عقد طريقة التعبير عن المطلب. نحن كيف عبرنا عنه؟ نقول إذا جعلته علما لمؤنث يمنع من الصرف، إذا جعلته علما لمذكر لا يمنع من الصرف. هذه هي الفكرة التي يريد أن يقولها، لكن كيف قالها؟ قال هذا الاسم المنقوص إذا كان له نظير، ونظيره هذا صحيح الآخر مثل ضارب، فهل قاض ممنوع من الصرف أو لا؟ لابد أن ننظر إلى ضارب. إن كان ضارب في هذه الحالة نظيره إن كان ممنوعا من الصرف سنمنع قاضا، إن لم يكن ممنوعا من الصرف فلا نمنع قاضا. متى يكون ضار ممنوعا من الصرف؟ عندما يكون علما لمؤنث. متى لا يكون ممنوعا من الصرف؟ عندما يكون علما لمذكر. إذن نفس الشيء الذي بيناه، لكن هو بيناه بطريقة ثانية. كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف، كل اسم منقوص مثل قاض كان نظيره مشابهه من الصحيح الآخر، يعني الذي ليس منقوصا غير المعتل، ممنوعا من الصرف، يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض إذا جعلته علما لامرأة فإن نظيره من الصحيح ما هو؟ ضارب إذا كان علما لامرأة، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملته معاملة جوار، فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية، كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية. يوجد شيء غير واضح في الفكرة؟
معناه إذا وجدنا الذي نخليه لهم
لا، الآن أنا أقول هذه مسألة النظير مسألة فرعية، يريد أن يقول أن قاض هل يمكن أن تكون ممنوعة من الصرف؟ نقول نعم، هي كسائر نظائرها من الصحيح، لكن غاية الأمر هي معتلة الآخر، فلا بد أن نعاملها معاملة الممنوع من الصرف المعتل الآخر الذي هو جوار، ولا نعاملها معاملة الممنوع من الصرف الصحيح الآخر، لأنه هناك ما يوجد له نظير وما لا يوجد له نظير، لا كله له نظير.
هل الجوار في هذا الرفع يكسر؟
نعم، وهذا بيناه في عند الكلام عن جوار، بيناه على اللوح وبينا الفرق بينه وبين قاض، قلنا أصله هذا جواري ورأيت جواري ومررت بجواري، لكن تحذف الضمة على الياء ويستبدل ذلك بتنوين العوض، هذا تقدم. خب، في البحث الآتي يتعرض للاسم الممدود، وكأنني نسيت أن أحضر هذا البحث. ما في مشكلة، الآن دعنا نقرأ ونشرح العبارة، لأنه بحسب الظاهر أنا ما التفتت لوجود هذا المطلب. لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، أين تكلم عن المقصور؟ نعم، ما يعني متى؟
أول
في أول الممنوع من الصرف؟
لا، يقع المقام الثاني.
لا،
قبل هذا
في ألف التأنيث تقصد؟
نعم،
لا، تلك لم يفرق فيها بين المقصور وغير المقصور، عندما تحدثنا عن ألف الإلحاق مثل علقة إذا تذكرون. طب فهذا تكلمنا فيه، الآن ماذا عن الاسم الممدود؟ ما هو الاسم الممدود؟ هو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة. أي ما أنا هذا ما أدري، هذا البحث في الطبع عندي في البيت، أنا مستغرب أنني موجود عندك في الطبع القديمة؟ هنا موجود يعني، لكن هذا غير صحيح، لا ينبغي أن يكون موجودا هنا. لا هذا لا ينبغي أن يكون موجودا هنا. هذا أصلا
يجوز هذا
هذا سيأتي بحث المقصور والممدود لاحقا. بحث المقصور والممدود سيأتي لاحقا. هذه الصفحة هنا خطأ. أنا أقول أتعجب كيف
إذا خطأ من هنا يعني
نعم هذا البحث لا ينبغي أن يكون موجود. ما هو الموجود عندك؟ كل منقوص. لا هذا صحيح عندك.
وجدت
أنت معك نفس هذه الطبعة.
نعم.
لكن هذا خطأ هنا. نعم. إذا هناك مطلب الآن نستخدم كتابة. فإذا هذا البحث ليس صحيحا. يعني ليس محله هنا. طب في البحث الآتي يقول إذا كنا في ضرورة الشعر وكان لدينا اسم ممنوعا من الصرف وكنا في حاجة إلى التنوين فهل نستطيع أن نجعل الممنوع من الصرف منصرفا أو لا؟ وهذا يكثر في الشعر لمن هو متتبع للشعر ولا سيما في أشعار العزاء. يكون لدينا اسم ممنوعا من الصرف لكن مع ذلك يأتي الشاعر وماذا يفعل به؟ ويعامله معاملة الاسم المنصرف. لماذا؟ حتى يعدل وزن البيت، حتى يقيم وزن البيت، حتى لا ينكسر وزن البيت. فإذا للضرورة إذا كان الاسم غير منصرف يجوز لك أن تصرفه. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية يجوز صرفه أيضا في غير موارد الضرورة، وذلك كما لو كان هناك نكتة كالتناسب كما في القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فسلاسلا على وزن مفاعل وهو ممنوع من الصرف فلا بد من منعه من الصرف، لكنه صرفه فأتى له بالتنوين. لماذا؟ لأنه لو حرمه من التنوين لما حصل هناك تناسب بين السلاسل وبين أغلالا وسعيرا، فإن كلها منونة منصرفة. فأراد أن تكون الآية كلها على شاكلة واحدة فصرف غير المنصرف. فهنا ليس مورد ضرورة لأن القرآن الكريم ليس شعرا والضرورة مقصورة في مورد الشعر، لكن هناك نكتة دعت إلى ذلك وهي نكتة التناسب. طبعا والتناسب قد يكون لتناسب التناسب مع سائر الكلمات، وقد يكون للتناسب مع رؤوس الآيات أو مع رؤوس الآي كما يعبرون، كما في مثلا في الآن المثال قواريرا. هناك مورد في القرآن الكريم صرفت كلمة قوارير مع أنها على وزن مفاعيل فهي ممنوعة من الصرف وصرفت. لماذا؟ حتى تكون رؤوس الآيات متناسبة. يعني تعرفون أن رؤوس الآيات يعني أواخر الآيات لابد أن تكون متناسبة. تعرفون أن كثيرا من سور القرآن الكريم الآيات تراعى فيها أن تختم بطريقة واحدة، فحتى نختم بنفس الطريقة يصرف ما لا ينصرف. كيف؟ نعم هو قد يكون في حالة السجع كما في هو موارد لرعاية التناسب. الآن ماذا لو كان لدينا اسم منصرف؟ فهل نستطيع في موارد الضرورة أن نمنعه من الصرف؟ بالعكس، يعني كيف البحث السابق كيف كان أن الاسم إذا كان ممنوعا من الصرف يجوز لنا صرفه. الآن في هذه المورد في هذه الصورة عن ماذا نتحدث؟ عن اسم هو منصرف لكن ماذا فعلنا به أو ماذا نريد أن نفعل به؟ نريد أن نمنعه من الصرف، فهل هذا جائز أو لا؟ فيه خلافان. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. طب هي على كل حال الكلمات المحذوفة المطلب المحذوف ليس كبيرا، يعني 4 أو 5 أسطر فقط. يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف. وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ضعائن. ضعائن على وزن مفاعل، ومع ذلك صرف. الظاهر أن هناك معركة لا ندري بها بين الطبعة الزرقاء والطبعة الحمراء. نعم، لكن الطبعة الزرقاء هي أفضل حتما. لماذا؟ لأن حاشية عبد الحميد قيمة جدا، الموجودة فيه الحاشية فيه قيمة جدا. على كل حال، وهو كثير، هذا كثير في الشعر العربي، وأجمع على صحته وجوازه البصريون والكوفيون، وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. وأما منع، هذه الصور موجودة الآن، وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون. من الذي منعه؟ أكثر البصريين. ليش يمنعونه؟ لأن الضرورة عادة تقتضي أنه يكون لديك حرف ناقص تريد أن تتممه. يكون لديك حرف ناقص تريد أن تتممه، والممنوع من الصرف يكون ناقصا للتنوين، فتتميمه يكون بأن نأتي بالتنوين، ولا تكون الضرورة أنه لدينا حرف زائد نريد أن نذهبه. يعني هذا خلاف الغالب، هذه موارد قليلة في الشعر العربي. الضرورة متى تكون؟ يكون لدينا حرف ناقص في البيت نريد أن نتممه. فلذلك يكثر أن نجعل الممنوع من الصرف منصرفا، لأن الممنوع من الصرف أيهما أنقص حروفا؟ ممنوع من الصرف أو المنصرف؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ نعم، لأنه محروم من النون الساكنة، محروم من التنوين، هذا ممنوع من الصرف. طبعا إذا كان على نفس الحروف، يعني إلا مثلا مفاعيل وبيت، لا نستطيع أن نقول هكذا، لكن بالنسبة إلى شيء في وزنه في نفس حروفه. أما أن تكون الضرورة بالعكس، يعني هناك زيادة ونريد أن ننقص منها، فهذا قليل جدا. فلذلك اختلف فيه أنه يمنع، أنه يجوز أو هو ممنوع. واستشهدوا لمنعه، لمنعه ما معنى لمنعه؟ يعني لعدم جوازه، لعدم جواز المنع من الصرف، أو لمنعه من الصرف. نعم، الذي قال بأنه يجوز المنع من الصرف استشهد للمنع من الصرف بقول الشاعر وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. الشاهد أين؟ عامر. فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصر. طب الآن خير أرجع الكتاب لو سمحت، نعود إلى الكتاب الأحسن. خلاص.
وهذا معلوم.
أصل المطلب ليس موجودا؟
أي هذا المطلب كل ما موجود في
كل مطلب؟
أي مطلب من المقصود.
لا، هذا المطلب أصلا ليس محله هنا. هذا المطلب محله بحث المقصور والممدود والمنقوص، وسيأتي بعد فترة بعيدة يعني، وليس الآن. يعني هناك فقط أنه صفحة طارت، هذه بدل صفحة 339، هذه الصفحة جعل فيها معلومات غير المعلومات التي، يعني غير هذا المطلب الذي قرأناه. ربما تكون هكذا وربما لا. مثلا الآن هذا في صفحة 437.
عامر لما فرغ من المقصور شرح ممدود.
نعم.
أي عامر ممدود 437. مكان
لما فرغ من المقصور شرح ممدود. طيب. 437.
لا بأي وهذه بشرة صار شكاجه. هذا المطلب الذي هو موجود هنا ليس موجودا في المقصور والممدود على الطبع الأحسن. وطيبا على كل حال هذا تمام الكلام بحمد الله في كل باب الأسماء في كل باب الأسماء. والآن ندخل في باب الأفعال يعني من منذ العام الماضي ونحن نقرأ فقط في مباحث الاسم. الآن وصل الكلام إلى مباحث الفعل. طبعا لماذا الاسم الممنوع من الصرف آخر بحث؟ لأنه لماذا يمنع من الصرف؟ لشبهه بالفعل، ونحن نريد بعد قليل أن نتعرض لمباحث الفعل، فلذلك جعل بين الاسم وبين الفعل. لا لا يختلف الترتيب هناك
تفصيليا
وإلا نعم يعني أصل هذه الفكرة موجودة عندهم أنهم يبحثون في الاسم أولا
خلاف الخبر.
أي نعم نعم. طب إعراب الفعل. الفعل المضارع كما تقدم في الجزء الأول من الألفية ماذا يكون؟ يكون معربا إلا في حالتين نون التأنيث نون التوكيد ونون الإناث. تقدم الكلام هنا. الآن هذا الفعل المضارع المعرب بأي شيء يعرب؟ يمكن له أن يرفع ويمكن له أن ينصب ويمكن له أن يجزم. بأي شيء يرفع؟ بما أنه له محل من الإعراب فلا بد أن يكون متأثرا بعامل ما. فما هو العامل في الفعل؟ نقول في صورة النصب يوجد لدينا حروف وأدوات تنصب، في صورة الجزم يوجد لدينا أسماء وحروف تجزم، لكن في صورة الرفع هل لدينا اسم أو حرف أو أداة مهما كانت لو دخلت على الفعل المضارع تكون رافعة له تكون عاملة فيه؟ لا. فإذن هذا هو البحث. البحث الآن يتوجه للإجابة عن السؤال التالي: ما هو العامل في الفعل المضارع الرفع؟ ما الذي يرفع الفعل المضارع؟ الناظم يقول ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. يرفع الفعل المضارع بسبب تجرده من الناصب والجازم، كما أن المبتدأ يرفع للتجرد من العوامل غير اللفظي من العوامل اللفظية غير المزيدة، كذلك الفعل المضارع فإنه يرفع للتجرد من الناصب والجازم التي هي عوامل لفظية غير مزيدة. فسبب الرفع في الفعل المضارع ما هو؟ عدم وجود أداة جازمة ولا أداة ناصبة دخلت عليه. فالرافع له ما هو؟ العامل فيه ما هو؟ معنوي أو لفظي؟ من قسم العامل المعنوي، لأن التجرد من العوامل حالة معنوية وليست بشيئا لفظيا بحيث تستطيع أن تشير إليه وتقول هذا تجرد. لا. فإذا ما هو العامل في الفعل المضارع؟ نقول هو عامل معنوي كالعامل المعنوي في المبتدأ. في المبتدأ كنا نقول العامل المعنوي هو الابتداء، والابتداء هو التجرد من العوامل اللفظية. هنا نقول العامل هو التجرد أيضا من العوامل. الشارح ابن عقيل خالف في ذلك، فذهب إلى أن الذي يرفع الفعل المضارع هو أنه يقع موقع الاسم. الذي يرفع الفعل المضارع هو أنه يقع موقع الاسم. كيف يقع موقع الاسم؟ لأن الاسم قد يكون صلة للموصول، وقد يكون صفة للموصول، وقد يكون خبرا للمبتدأ، وقد يكون حالا لذي الحال. فكذلك الفعل المضارع يمكن له أن يحل في هذه المواضع الأربعة جميعا. فتقول مثلا جاء الذي أحبه، فيقع الفعل المضارع صلة للموصول. وتقول رأيت رجلا أو لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، فهذا صفة للموصول للموصوف. وهكذا يمكن أن يقع حالا، جاء زيد يبكي، يمكن أن يقع خبرا للمبتدأ، مثلا زيد يلعب. فإذا وقوعه موقع الاسم في هذه المواضع الأربعة هو الذي عمل فيه الرفع، وذلك لأن الاسم، لأن الاسم الأصل في الإعراب والبناء الإعراب، فلما حل الفعل المضارع في موضع هو للاسم، في موضع هو للاسم استحق أن يعرب مثله، وأعطي الفعل المضارع أفضل أنواع الإعراب الموجودة في الاسم. ما هي أفضل أنواع الإعراب؟ الرفع. فلذلك يرفع الفعل المضارع لحلوله محل الاسم. لكن نقول هذا الذي ذكره الشارح فاسد، لأن كلامنا في العامل ما هو، وليس كلامنا في سبب الإعراب ما هو. بعبارة ثانية، أنه إذا رفع فما الذي سبب فيه الرفع؟ ولسنا نبحث أنه لماذا كان الفعل المضارع معرضا. الذي ذكره ابن عقيل صحيح، لكن ليس جوابا عن هذا السؤال الذي نحن فيه. نحن نفتش عن العامل، العامل ليس هو الوقوع موقع الاسم. هذا المطلب الذي ذكره ابن عقيل يذكره ابن الناظم جوابا عن سؤالا أنه لماذا كان الفعل المضارع معرضا، فيجيب هناك لأنه يقع موقع الاسم، لأنه يمكن له أن يقع موقع الاسم، والاسم معرضا فيكون الفعل المضارع معرضا مثله. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا لو تم فإنه يكون أخف من المدعى، لأننا ندعي أن الفعل المضارع قد يعرض حتى لو لم يقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا. ودليلك الذي أتيت به لا يصلح لإثبات الرفع إلا في هذه الموارد الأربعة، فماذا نفعل بالبقية؟ فإذا هذا الكلام في غير محله، لذلك لم يتعرض له الناظم، بل لذلك لا نجد في كلمات كبار. إذا تذكرون هذا البحث في القطر موجود، أنه لماذا رفع الفعل المضارع وهناك خلافات، وهذا بحث صعب كان في القطر. وقال ثعلب لي مثلا لمضارعته للاسم، وقال مثلا للحاق حروف المضارعة به، وهناك أقوال أخرى. لم يقل أحد منهم، من هؤلاء الكبار، من هؤلاء النحاة الكبار، لم يقل أحد منهم أن الرافع له هو وقوعه موقع الاسم. فهذا دليل عنده، دليل على أن الوقوع موقع الاسم لا يصلح أن يكون عاملا، وإنما هو سبب لإعراب الفعل المضارع. لماذا كان الفعل المضارع معربا؟ لأنه يمكن أن يحل في محلات هي للاسم المعرب. فإذا ما ذكرته أجنبي عن المقام، والصحيح ما اختاره ابن مالك.
يعني هو جاء به بإشكال أو ما أدرك ما أدركنا،
كأنه هكذا، كأنه رأى أن الصحيح هي هذه العلة، هذا هو العامل، كأنه مشتبه في ذلك. الآن نقرأ العبارة ونرى.
ما أبو الزاهة ما كتبه وأدلبه
وأدلبه. شوف، لأنه يقول لوقوعه موقع الاسم، ثم يقول واختار الناظم تجرده من الناصب والجازم، هذا دليل أنه يجعل قوله في قبال قول الناظم. نقول أصلا لا مجال لأن تجعل هذا القول مقابل هذا القول. الناظم يقبل بما تذكره، لكن ليس كعامل، ليس بعنوان عامل في الفعل المضارع، ليس بعنوان عامل الرفع، وإنما بعنوان أنه سبب للإعراب. عفوا على
يمكن
موقع
الاسم.
نعم
يمكن، لو هو حقيقة هو واقع في موقع الاسم.
لا، مثل الآن يعني مثلا جاء الذي مثلا جاء الذي يبكي، جاء الذي يبكي، ألا تحل محل الاسم؟ ألا تحل هنا محل قولك جاء الذي هو باكن؟ وكذا الحال مثلا الآن الصفة، الأصل في الصفة أن تكون جملة أو أن تكون اسما، الأصل فيها أن تكون اسما، فهذا موضع للاسم. الأصل في الحال أن تكون اسما، فهذا موضع للاسم. لا، هذا المحل، هذا المحل محل للاسم وليس محلا للفعل، فعندما يحل الاسم الفعل فيه يكون قد حل في محل للاسم. تعال نقرأ، يقول إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع. يوجد شيء؟ مجلس الإمام الجواب الساعة 11 كأنه على كل حال قضى على كل حال. واختلف في رافعه، فذهب قوما إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم. نقول هذا، نقول هذا لم يقل به أحد، فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع لذلك، وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال، ونكمل هذا المطلب وننتهي. الآن في المطلب الآتي، هذه المطالب بديهية كلها، هذه تقدمت معنا لكن لا بشكل تفصيلي. طب الآن متى ينصب الفعل المضارع؟ عندما يتقدم عليه أداة النصب. أدوات النصب ما هي؟ أن ولن وإذا وكيف. فالآن يريد أن يتحدث عن ذلك، لكن هذه أن، إذا تذكرون أن الناصبة، هل هناك شيء يشبهها فيما تقدم معنا؟ يشبهها في صورتها؟ أن المخففة من الثقيلة. فأن المخففة من الثقيلة ماذا نقول فيها؟ تذكرون أن في بحث الحروف المشبهة بالفعل يمكن أن تخفف فتصبح أن. طب متى نعرف أنه هذه أن المخففة من الثقيلة أو أن الناصبة؟ يقول إذا كان لديك فعل وهو علمت، وأتت أن بعد علمت مثلا، فتقول هذه المخففة من الثقيلة، ولا فلا تنصب الفعل بعد لأنها ليست الناصب. إذا كان لديك ظننت وأتت أن، فنقول هذه أن المخففة من الثقيلة وتنصب الفعل، ولا تنصب الفعل بعدها. وفي غير ذلك، وفي غير ذلك تنصب، باستثناء أفعال القلوب يجوز أن تنصب فيها ويجوز أن لا تنصب فيها، يجوز أن تعتبرها ناصبة ويجوز أن لا تعتبرها ناصبة. تعال نقرأ. ما هو؟ نعم مختص بالدخول على الجملة، لكن أن المخففة من الثقيلة إذا تذكرون اسمها يكون مستقرا وهو ضمير الشأن، وخبرها يكون فعلا مضارعا، لذلك يكون هناك اشتباه بينها وبين أن الناصبة. ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب وهو لن وكي أو أن أو إذا، نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذا أكرمك، في جواب من قال لك آتيك، شخص قال لك آتيك تقول له إذا أكرمك، لأن شرط إذا كما سيأتي والاستقبال والجواب يأتي ذلك. وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحو العلم، ما هو نحو العلم؟ كل فعل يدل على اليقين، وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، واسم ضمير الشأن محذوفا والجملة الفعلية خبرا، نحو علمت أن يقوم، التقدير علمت أنه يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها. وهذه هي غير الناصبة للمضارع، لأن هذه ما الفرق بينهما؟ أن المخففة من الثقيلة ثنائية، ثنائية لفظا لكنها ثلاثية وضعا بحسب الوضع، هي إن، هي أن، وهي ثلاثة أحرف، لكنها بحسب اللفظ الآن كيف تتلفظ بها بعد التخفيف؟ أن بحرفين. أما أن الناصبة فهي ثنائية وضعا وثنائية لفظا، يعني موضوعة على حرفين ونحن الآن نتلفظ بها على حرفين. وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في العمل بعدها وجهان، أحدهما النصب على اعتبارها أن الناصبة على جعل أن من نواصب المضارع، والثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة، فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم، والتقدير مع الرفع بناء على الرفع التقدير ماذا يكون؟ ظننت أنه يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله. خب، في البيت الآتي يقول هذه أن التي تنصب الفعل المضارع بعض العرب لا ينصب بها، بعض العرب لا يجعلها ناصبة. واضح الآن؟ هذه هي الفكرة. يقول يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع، وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان، حتى لو وقعت بعد ضربة مثلا، فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها. ما هي أختها؟ ما المصدرية؟ لأن هذه أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، وما تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهذا تقدم أين؟ في بحث الموصول عندما تحدثنا عن الموصولات الحرفية. فهذا يقول هذه حرف مصدري وليست ناصبة، وإنما وظيفتها فقط أن تسبك مع ما بعدها بمصدر مثل ما، فكما أن ما لا تنصب فكذلك أن لا تنصب. لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر، فتقول أريد أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل. واضح الآن؟ نعم، عند ظاهر أنها لغة عند العرب وليس مذهبا عند النحاس. خف. وبعضهم أهمل بين أن الناصبة وبين أن ماذا؟ هو ذكرنا أنه العلامة لأن تكون أن مخففة أن تكون بعد علم أو رجحان. بعد الرجحان غاية الأمر، بعد الرجحان يجوز الوجهان، يجوز أن تعتبرها ناصبة ويجوز أن تعتبرها مخففة من الثقيلة. يعني في الإعراب أنت تستطيع أن تحتمل الاحتمالين معا، أما إذا كان دال على اليقين فهذا تجزم بأنه ليست أن الناصبة، أما إذا لم يكن لا دالا لا على الرجحان ولا على اليقين فتجزم بأنها أن المصدرية الناصبة. فإن كنت ترى لغة هؤلاء القوم من العرب فحينئذ لا تعملها، لا تنصب الفعل المضارع، لا تكون من أدوات النصب، وإن كنت لا ترى ذلك فتجعلها ناصبة. والحمد لله رب العالمين. لا، هذه لغة، نعم هذه لأنها لغة شاذة، لأنها لغة قليلة. ونحن قلنا مرارا الألفية كتاب في النحو الاختصاصي يريد أن يستعرض كافة المذاهب والأقوال واللغات، وإلا أنت كفصيح لا تستطيع أن تستعمل جميع ما هو موجود هنا حتى لو كان صحيحا. Thank you.